بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كنا بصدد بيان ما تحتمله عبارة ويجعلها الفريضة الواردة في روايات إعادة الصلاة، وقلنا أن ثمة احتمالات أربعة. أحدها أن يكون المقصود بهذه العبارة أن يجعل المكلف الصلاة المعادة مصداقا للفريضة الفعلية التي تشتغل بها ذمته. وقال المحقق الأصفهاني أن هذا الاحتمال غير معقول، لأن المفروض سقوط الأمر بالامتثال بوجود الفرد الأول والمصداق الأول للصلاة. ولو تعين هذا الاحتمال كشف ذلك عن أن الصلاة التي أتي بها لم تكن مصداقا إلا بنحو المراعاة، بحيث يصدق الأمر على تلك الصلاة الأولى إذا لم يأتي بعدها صلاة مثلها. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بهذه العبارة أن يجعلها مصداقا للفريضة تعبدا، على نحو ما ورد في باب العدول من الفريضة إلى الفريضة كما في موارد السبق واللحوق. والاحتمال الثالث أن يكون المقصود بهذه العبارة من كان مشتغلا بالصلاة فأقيمت الجماعة وهو مشتغل بالصلاة، فإنه يعدل بها إلى النافلة ويتمها نافلة ثم ينتقل إلى الجماعة ليصلي معهم الفريضة. فالمقصود بقوله ويجعلها الفريضة أن يجعل ما يأتي به مع الجماعة فريضة بعد أن رفع يده عن الصلاة الأولى لأنه أتمها نافلة. والاحتمال الرابع أن يكون المقصود بقوله ويجعلها الفريضة أن يصليها عصرا، لا أن يجعلها مصداقا للعصر الواجبة، بل أن ينويها من حيث من جهة الماهية عصرا، لا أن ينويها نافلة، وذلك لأن الجماعة لا تنعقد إلا في ما يتعلق به الوجوب وهو الفرض لا النافلة. وقد تقدم منا تطبيق العبارة التي تتعلق بالاحتمال الأول، ووصل بنا الكلام إلى عبارة الاحتمال الثاني. قال في صفحة 376 ثانيها، أي ثاني الاحتمالات، أن ينويها فريضة ويبني عليها كموارد العدول من العصرية إلى الظهرية، إلا أن الفرق بين موارد العدول وما نحن فيه هو أن عنوان الظهرية والعصرية عنوان اعتباري يتحقق بمجرد البناء به، فيمكن البناء على الظهرية بعد البناء على العصرية. الفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال السابق أنه يقصد بالاحتمال الصادق بالاحتمال السابق الصدق الواقعي، بأن يكون المقصود بقوله ويجعلها الفريضة أن ينويها مصداقا واقعيا للفريضة. وأما في الاحتمال الثاني فالمقصود بذلك الصدق البنائي الاعتباري، فالفرق بينهما بالواقعية والتعبدية. المحقق الأصفهاني يقول هذا الاحتمال أيضا فيه إشكال، وذلك لأن الصدق التعبدي مورده الأمور التعبدية، لأنها هي التي تكون منوطة بالتعبد والاعتقاد والبناء، وأما الأمور الواقعية فإنها ليست كذلك. والظهر والعصر عنوانان متقومان بالاعتبار، لأن تميز الظهر عن العصر إنما هو بجعل الشارع، حيث إن الشارع اعتبر أن الظهر هي الأربعة السابقة والعصر هي الأربعة التالية، وهذه التفرقة بين هذه الصلوات إنما هو بحكم الشارع، فللشارع بعد أن حكم بالفرق بين الصلاتين باعتباره أن يجعل المناط قصد المكلف، بأن يقول ما قصده المكلف ظهرا فهو ظهران، وما قصده المكلف عصرا فهو عصرون، هذا معقول. أما مسألة الفريضة والنافلة فإنها منوطة بوجود الأمر، إذ لا يعقل أن توجد الفريضة في الخارج من دون أمر وجوبي، وإلا لم تكن فريضة. لذلك قال بخلاف كون الصلاة فريضة أو نافلة، فإنه بتعلق الأمر الوجوبي أو الندبي بها، بتعلق، أما ما في الطبع يتعلق فهو خطأ، فإنه أي كون الصلاة فريضة بتعلق الأمر الوجوبي، وكذلك كون الصلاة نافلة فإنه بتعلق الأمر الندبي. فمع سقوط الأمر الوجوبي بالامتثال لا معنى لعود الأمر الوجوبي بالبناء، لا معنى للبناء، لأن البناء مورده ما إذا وجد الأمر ليتحقق بذلك موضوع القصد، لا بأس بذلك، لكنه فرع وجود الأمر، والمفروض أن الأمر قد سقط بالامتثال. والمهم هنا تبديل الامتثال بالامتثال، لا تبديل عنوان بعنوان، أي أن تنظير ما نحن فيه بمسألة العصر والظهر لا وجه له، لأن كلامنا هنا في الامتثال، وهو من الأمور الواقعية الموقوفة على ثبوت الأمر الواقعي. ولا يقاس ما نحن فيه بموارد العدول من الفريضة إلى النافلة، ربما ينقض على كلام المحقق الأصفهاني بما ورد من جواز العدول من الفريضة إلى النافلة في من اشتغل بالفريضة ثم أقيمت الجماعة. قال هذا النقد مردود، لأن المقصود بالعدول هناك أن يرفع اليد عن امتثال الأمر الوجوبي، ويتحقق بذلك موضوع لتتميم الصلاة بعنوان النافلة، أي أن هنا العدول كان من جهة ثبوت أمر ندبي بالفعل بعد رفع اليد عن الأمر الوجوبي. ومن الواضح أن رفع اليد عن امتثال الأمر الوجوبي أمر ممكن لأنه اختياري، فإذا رفع المكلف يده عن امتثال الأمر الوجوبي بطلت الفريضة، فيجوز عقلا حينئذ أن يأمر الشارع بأن يتم المكلف الصلاة ندبا، فيثبت بذلك على هذا التقدير أمر ندبي بتتميم الصلاة نافلة. فالعدول إنما كان بمعنى رفع اليد عن امتثال الأمر الوجوبي ليثبت بذلك أمر ندبي، فيقصد المكلف بعد ذلك امتثال الأمر الندبي، فهو من باب تبديل التكليف باختيار المكلف، فكأن الشارع جعل موضوع التكليف منوطا باختيار المكلف، قال أنت مخير بين أن تبطل صلاتك وبين أن تتمها نافلة، وقد ورد استحباب تتميمها نافلة، وهذا كله بعد رفع اليد عن امتثال الأمر الوجوبي. وإناطة التكليف باختيار المكلف ليس بأمر مستحيل بل واقع، غاية الأمر أنه في بعض الموارد محرم وفي بعض الموارد مشروع، فقد ورد أنه يجوز للإنسان أن يعجز نفسه عن الطهارة المائية بمجامعة زوجته إذا لم يكن عنده ماء يكفي، لا بأس بذلك، بأن يجامع زوجته فيعجز بذلك عن الطهارة المائية وينتقل بعد ذلك إلى التيمم، لا بأس بذلك. قال ولا يقاس ما نحن فيه بموارد العدول من الفريضة إلى النافلة لمن اشتغل بالفريضة فرادا فانعقدت الجماعة، فإن رفع اليد عن امتثال الأمر الوجوبي قبل تمامه معقول في حد نفسه، فيندب حينئذ تتميم العمل بهذا الأمر الندبي، لا بأس بذلك. يقول العدول في الواقع، وإن كان بعبارة العدول لكنه في الواقع ينحل إلى أمرين: الأول رفع اليد عن امتثال الأمر الوجوبي، الثاني امتثال الأمر الندبي المترتب على تبدل القصد. ويبقى الأمر الوجوبي على حاله من عدم امتثاله، بخلاف ما نحن فيه، فإن المفروض فيه تمامية الامتثال وسقوط الأمر الوجوبي. ما نحن فيه الفرض أن العبد والمكلف قد امتثل بالفعل وأتم امتثاله، فالعدول بعد ذلك لا وجه له، لأنه لا أمر وجوبيا حتى يرفع اليد عن امتثاله، ليتحقق بذلك موضوع للأمر الآخر. طبعا هذا الاحتمال الثاني كما تبين بالعبارة لا يختلف في حقيقته عن احتمال الأمر الأول، إلا من جهة كون العدول بالبناء والقصد، وإلا فإنه عين الاحتمال الأول من حيث المفهوم، فإن مفهوم الاحتمالين هو أن يعدل المكلف من الفريضة إلى النافلة، ولذلك الأولى أن يجعل الاحتمال الثاني توجيها للاحتمال الأول، بأن يقال مثلا أنه لا وجه لجعل المكلف الصلاة الثانية فريضة بالفعل، إلا أن يقال أن هذا نظير العدول من الفريضة إلى النافلة. فالاحتمال الثاني في الواقع لا يقابل الاحتمال الأول، بل هو توجيه للاحتمال الأول، ولذلك ما يرد على الاحتمال الأول يرد على الاحتمال الثاني أيضا. رجعنا إلى العبارة، قال ثالثها ما احتمله شيخ الطائفة قدس سره في التهذيب، وهذه عبارته. والمعنى في الحديث أن من صلى ولم يفرغ من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة، وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض، لأن من صلى بنية الفرض فلا يمكن أن يجعلها غير فرضين. إذن حاصل كلام الشيخ قدس الله نفسه أن مورد هذه العبارة من كان مشتغلا بصلاته وأراد العدول في الأثناء، فله أن يتمها نافلة ويصلي جماعة، وله أن يتمها فريضة. هذا حاصل مطلب الشيخ قدس الله نفسه. قال وأيده الوحيد، أي البهبهاني قدس الله نفسه، قدس سره بأنه ظاهر صيغة المضارع، أي ويجعلها الفريضة، وأن هشام بن سالم راوي هذا الخبر روى هذا المعنى الذي ذكره الشيخ، وهو من اشتغل بصلاته فأقيمت الجماعة قبل أن يفرغ من صلاته، روى هذا المعنى وهو راوي هذا الخبر، إذن يحمل هذا الخبر بقرينة خبره الآخر، عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام. وعليه فما في رواية هشام بن سالم ويجعلها الفريضة إن شاء، ما فيه من قيد المشية راجع إلى المجموع، أي إن شاء يصلي معهم فريضة، وإن شاء أتم ما بيده فرضا لا نفلا. فالمقصود بقوله إن شاء أن أحد طرفي المشية بيده، فيكون الطرف الآخر أيضا بيده، فهو إن شاء أتم صلاته فريضة، وإن شاء أتم صلاته نافلة ليصلي معهم فريضة. رابعها ما ذكرناه في الحاشية، أي في متن الحاشية، كما عن غير واحد أيضا، وهو أن يجعلها ظهرا صلاها أو عصرا صلاها كذلك، حيث لا جماعة في نافلة ذاتية. المقصود بالفريضة في قوله ويجعلها الفريضة العنوان الذي تعلق به الحكم لا بقيد تعلق الحكم به، فالمقصود بالفريضة هنا ما تعلق به الوجوب، لا أن الوجوب أخذ حيثية تقييدية فيما تعلق به نية المكلف. فقوله مثلا فيجعلها الفريضة أي يجعلها أحد الصلوات الخمس التي يتعلق الوجوب بسنخها. ولذلك قال حيث لا جماعة في نافلة ذاتية، لأن المفروض أن المقصود الصلاة جماعة مرة أخرى، والصلاة جماعة لا تصح في النافلة وإنما تصح في الفرائض، والمقصود بالفرائض التي تصح الجماعة فيها ماهية الفرائض للصلوات بما هي متعلقات للحكم فقط. فالجماعة تنعقد في الظهر أعم من أن تكون الظهر واجبة أو مستحبة، فالإعادة مستحبة لإدراك ثواب الجماعة الفائت فيما صلاها سابقا. هذه هي الاحتمالات الأربعة، وقد عرفت التكلف الشديد في الاحتمالين الأولين، حتى أن غير واحد من الأصحاب حكم بمقتضى سلامة فطرته وطبعه بعدم معقولية أولهما، يعني لا يعقل أن يجعل الإنسان ما يصليه ثانيا مصداقا واقعيا للأمر الوجوبي، لأن المفروض أن الأمر الوجوبي قد سقط بالامتثال الأول فلا مجال لامتثاله مرة أخرى. طبعا الثاني أيضا مثله، لكن قد يقال بأنه باعتبار كونه منوطا بالتعبد يختلف عن الأول، لذلك هذا الذي حكم بعدم المعقولية نظر إلى الاحتمال الأول بالخصوص. قال والثالث أيضا لا يخلو عن تكلف، وهو ما ذكره الشيخ في التهذيب، وإن كان معقولا، ما ذكره معقول جدا لكنه خلاف الظاهر. فالأرجح هو الاحتمال الرابع، أي أن يقصد بذلك أن يكون الفرد الثاني من الصلاة إن صلاة ظهرية لكنها متعلق لأمر استحبابي موضوعه الإعادة، فكما أن صلاة الظهر واجبة إعادتها جماعة مستحبة، وحيث إن الإعادة من حيث الماهية عين المعاد أو عين ما وقع أولا، فيصح أن يقال الظهر مستحبة في الجماعة الثانية وهي واجبة في المورد الأول أي الامتثال الأول. فالأرجح هو الاحتمال الرابع. هذه هي الاحتمالات، فإن استظهرنا الاحتمال الرابع فلا وجه للاستدلال بهذه الرواية على جواز تبديل الامتثال، وإن لم يترجح الوجه الرابع الاحتمال الرابع فلا أقل من أنه محتمل، وبالتالي تكون الرواية موردا للإجمال لأنها تحتمل وجوها أربعة، ومع تطرق الاحتمال يبطل الاستدلال، فمع تطرق الاحتمال لا يجوز الاستدلال بهذه الرواية وغيرها على جواز تبديل الامتثال بالامتثال. منه قدس سره. حاشية أخرى له على حاشيته، قوله عليه السلام ويجعلها الفريضة إن شاء، إما يرجع قيد المشية إلى مجموع إتمام ما بيده نافلة وإتيان الفريضة جماعة، ومقابله إتمام ما بيده فريضة وعدم إتيان الصلاة جماعة، إما أن يكون متعلق المشية المجموع، والمقصود بالمجموع كلا الأمرين، أي إبطال أو العدول إلى النافلة وإيقاع الفريضة. ويقابل هذا الطرف الآخر، وهو إتمام ما بيده فريضة، فهو بالمشية إن شاء فعل هذا، أي أبطل الفريضة وأوجد النافلة وصلى الفريضة في جماعة. والطرف الثاني أن يتم ما بيده فريضة. يعبر المحقق الأصفهاني عن هذا الاحتمال بتعلق المشية بالمجموع. المقصود بالمجموع أن الاحتمال أن الطرف الأول مركب من فعلين: الأول الإتيان بالنافلة بعد رفع اليد عن امتثال الأمر الوجوبي، والثاني إيقاع الصلاة جماعة. وإما يرجع إلى نفس الصلاة جماعة، أي يجعلها الفريضة إن شاء أن يصلي جماعة. فيراد منه إن شاء صلى جماعة وإن شاء لم يصلي. طيب، إن شاء أن يصلي جماعة ماذا يفعل؟ يصلي ما بيده نافلة. طيب، غاية الأمر، رجعنا إلى عبارته، أن من صلى بجماعة فلا بد من إتيانها بأحد وجهين: إن شاء أن يصلي جماعة، فالصلاة الجماعة تقع على أي وجه؟ يقول: إما بعنوان الفريضة الفعلية وإما بعنوان الفريضة الذاتية. يقصد بالفريضة الفعلية ما تكون مصداقا لعنوان الفريضة فعلا، وعنوان الفريضة إنما يصدق على صلاة تعلق بها الوجوب بالفعل. والمقصود بالعنوان بالفريضة الذاتية أنها صلاة لو كان الوجوب متعلقا لتعلق بمثلها. ولعل من ينكر التعليل ويقول بإمكان التوصيف: الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في كتاب الصلاة ذكر أنه لا يجوز لمن أراد أن يصلي جماعة بعد أن صلى الفرض فرادى، لا يجوز أن ينوي بذلك الغاية الوجوب بنحو نية الغاية أو نية التعليل. لا معنى أن يقول أصلي صلاة الظهر لوجوبها، لأنها ليست بواجبة باعتبار سقوط الوجوب بوجودها الأول. نعم، يجوز له أن ينوي التوصيف بأن يقول أصلي الظهر التي هي متعلق الوجوب. ظاهر له عبارة ظاهرها الفرق بين التعليل والتوصيف. ولكن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ذكر أيضا أن التوصيف لا يصح إذا أريد بالوصف الوجود الفعلي، ويقصد بذلك أنه لا معنى أن توصف الصلاة المعادة بأنها متعلق للوجوب بالفعل، إذ لا وجوب فعلا حتى يكون داعيا أو حتى يكون وصفا. إذن كما يمتنع التعليل يمتنع التوصيف. قال الشيخ الأنصاري: يجوز التوصيف بنحو التعريف بأن يقصد بذلك أنها عين الصلاة التي تعلق بها الوجوب الأول. لا بأس أن يقول أصلي الظهر التي هي متعلق الوجوب الأول، بحيث يكون ذلك تعريفا للصلاة وتمييزا لها عن النافلة. الشيخ الأنصاري بعد أن ذكر هذا ذكر فرعا في المسألة، أنه لو انكشف بطلان صلاته الأولى فهل يكتفى بالصلاة الثانية أو لا؟ وجهان: وجه البطلان وعدم الكفاية أن ما تعلق الوجوب به هو صلاة الظهر، والمفروض أن الصلاة الثانية لم يقصد بها الوجوب وإنما قصدت الظهرية فقط، فلا تقع مصداقا للتكليف الفعلي، لأن صدق التكليف الفعلي فرع النية، والمفروض أن النية غير حاصلة لا بنحو التعليل ولا بنحو التوصيف. ووجه الصحة والتمامية أن هذه الصلاة عين الصلاة التي تعلق بها الوجوب من حيث الذات، فقد تقوم مقام الصلاة الواجبة لأن المصلحة مترتبة عليها. المحقق الأصفهاني يقول: لا وجه للحكم بصحة الصلاة المعادة إذا لم ينوي المكلف حين الإعادة الامتثال الوجوب لا تعليلا ولا توصيفا، وذلك أي عدم الكفاية وجهه واضح، لأن الكفاية فرع الصدق والامتثال، والامتثال فرع النية. قال: ولعل من ينكر التعليل ويقول بإمكان التوصيف لا يريد التوصيف بنحو العنوانية، فإنه مع سقوط الأمر الوجوبي كما لا يعقل التعليل كذلك لا يمكن التوصيف، أي لا يمكن أن يجعل الوجوب وصفا للصلاة والمفروض أنه ساقط، فكيف يقول المكلف أصلي الصلاة الواجبة؟ لا معنى لذلك، حيث لا وصف، بل يريد التوصيف بنحو المعرفية، فيرجع إلى الوجه الأخير، أي إلى الاحتمال الرابع الذي ذكره المحقق الأصفهاني، وهو أن ينوي الظهر التي هي فريضة في هذا اليوم. ولا محالة تقع الصلاة على وجه الندب لا على وجه الوجوب. والعجب من شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره، حيث اختار في كتاب الصلاة في معنى جعل الفريضة، أنا أحتمل أن المقصود حيث اختار هذا المعنى، أي اختار التوصيف بنحو التعريف في معنى جعل الفريضة، ومع ذلك اختار الاجتزاء به عن الفريضة لو انكشف
recording in progress.
نعم، انقطع الاتصال، عندي خلل في النت. قال: والعجب من شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره، حيث اختار، أي اختار هذا المعنى، وهو أن يكون التوصيف بنحو التعريف في كتاب الصلاة في معنى جعل الفريضة، ومع ذلك اختار الاجتزاء به، أي بالصلاة المعادة، عن الفريضة لو انكشف بطلان الصلاة الأولى، قائلا بحصول الامتثال بالفرد الأكمل. وجه العجب: فإنه لا يصح إلا إذا قلنا بإمكان تبديل الامتثال بالامتثال، وصحت قصد الفريضة الفعلية بما يأتي به جماعة ليكون الفرد الثاني أكمل من الفرد الأول مع حفظ الفردية والمصداقية، مع أنك قد عرفت أن هذين الاحتمالين لا وجه لهما، بل يتعين حينئذ أن تكون مطلوبية الصلاة جماعة لمجرد إدراك فضيلة الجماعة، وحيث إن الفضيلة في الصلاة اليومية فلذا يجب أن يأتي بها بعنوان الظهرية والعصرية. هذا تمام الكلام في روايات إعادة الصلاة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء.